بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار ومتذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزاهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده
يكفي. يقول رحمه الله مثل ما قلنا كتبها بعد الفراغ من كتابه العظيم الرياض. يقول الحمد لله، وطبعا دائما الأصل كما تعرفون أنهم يبدأون بإيش، يعني عندنا أحاديث أن البدء إنما يكون بسم الله والبدء يكون بالحمد لله، والإمام رحمه الله جمع بين البسملة وبين الحمد لله. نعم، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، دائما يبدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل. يعني يبدأ طالب العلم كذلك يبدأ بالثناء على الله وذكره سبحانه وتعالى، وأعظم الثناء على الله عز وجل ما كان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وإثبات يعني هذه الأسماء وترديد هذه الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى. كما نعرف تعرف الله عز وجل على خلقه وعباده وبين لهم كماله وجلاله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات. مدار الأسماء والصفات إثبات الكمال والجلال والجمال له سبحانه وتعالى، وأعظم ما يحبه سبحانه أن يذكر بأسمائه وصفاته التي بينها والتي ذكرها في كتابه أو على لسان رسوله. يقول أنه مكور الليل على النهار، والعلة ذكرها أنها تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وهذا الذي يريده، يعني يريد من طالب العلم ومن يقرأ أن يكون ذا قلب. طيب المخلوقات كلها فيها قلوب، لا احنا نعني المعنى الاصطلاحي، ها يعني قلبا حيا، وكذلك الأبصار أن يقلب بصره في فعل الله تبارك وتعالى ويتدبر فعله سبحانه وتعالى ليعرف عظيم خلقه جل وعلا. يقول أنه يقلب الليل على النهار لما هذه العلة تذكرة لأولي القلوب، هذه العلة. نعم، فلذلك فاز من جمع بين ما ذكره عز وجل من فعله وجعل لذلك العلة. وتبصرة، العلة الأخرى تبصرة لذوي الألباب والاعتبار، طوبى لا شك لمن كان ذا لب واعتبر بأفعال الله تبارك وتعالى. الذي أيقظ من خلقه، وهنا يذكر رحمه الله من دخل في باب الاصطفاء، ونسأل الله أن نكون وإياكم منهم. أيقظ يعني أيقظ قلوبهم وأحيا أبصارهم وأعمل أبصارهم وألبابهم واعتباراتهم، فاصطفاهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر العلامة، شوف الربط سبحانه يعني رحمة الله عليه كيف ربط يعني الأصل من فعل الله وتعظيم الله ومراده سبحانه وتعالى إيقاظ القلوب والأبصار وغيرها، ثم ذكر العلم، ثم ذكر بعد ذلك العلامة، ذكر بعد ذلك العلامة. أول علامة ذكرها قال فزهدهم في هذه الدار. إذن إذا أردت أن تعرف نفسك يا عبد الله أنك من أهل القلوب، ها راح تقول لله عندي قلب، لا ما نبي القلب هذا، القلب هذا العضوي لا يراد، وإنما وش اللي يراد، ها المعنى الاصطلاحي في القلب، يقول فلان ها ها صاحب قلب، يعني ايش ينتبه يعرف يدرك يميز، هذا المراد المعنى الاصطلاحي. فأول علامة ذكرها في باب من اصطفاهم من خلقه في هذه الأمور أنهم أهل زهد في هذه الدار. طبعا اليوم قتلتنا الدنيا يا عبد الله ولا لا، بل جعل فتنة هذه الأمة في ماذا؟ في المال. فتنة بني إسرائيل في النساء، وفتنة هذه الأمة وين؟ في المال والدنيا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخوان. كما افترق الأخ عن أخيه تقاطع ذوي الأرحام بسبب إيش؟ هذه الأموال وهذه الدنيا. فالشاهد الزهد في هذه الدار. ثم ذكر العلامة، هذه العلامة الأولى لأهل الاصطفاء الذين أحيا الله عز وجل قلوبهم وأبصارهم واعتبروا بفعل الله تبارك وتعالى وعظمة الله جل وعلا. أول علامة أنهم يزهدون في هذه الدار، طبعا معناها يعملون لماذا؟ للدار. وشوف الترتيب سبحان الله حتى بين الأبواب التي ذكرها بعد ذلك رحمه الله. ثم يقول وشغلهم، هذه العلامة الثانية، بمراقبته وإدامة الأفكار، مراقبة الله عز وجل فيما وعد فيما توعد فيما أخبر فيما أمر فيما نهى. نعم، يشتغلون بهذه الأمور ويراقبون الله تبارك وتعالى في أحوالهم وأفعالهم وأخلاقهم. وإدامة الأفكار، دائما يتفكرون ما خلق الله عز وجل شيئا عبثا ولا أمر سبحانه وتعالى أمرا أبدا، كل ذلك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ثم قال وملازمة الاتعاظ والادكار، ما تكون فترة ثم يفتر، وإنما يستمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يداوم على الاتعاظ بما ذكر الله وما أخبر الله سبحانه وتعالى، ويدكر على ذلك. نعم، إذا نسي يسارع عند النسيان وعند الغفلة إلى الادكار، أي الرجوع إلى ما أراده منه سبحانه وتعالى. ووفقهم للدؤوب، أي المداومة والجد والمداومة في طاعته سبحانه وتعالى. هذه العلة، علة خلق الخلق وتكوير الليل على وكل هذه، هذه هي العلة أن تكون في طاعة وتأهب لدار القرار، تطيعه سبحانه وتعالى في القول والفعل في هذه الدنيا. والعلة علة الطاعة، نعم عندنا الخوف وعندنا الرجاء وعندنا المحبة، هذا كله، لكن بغيتك إنما تريد الدار الآخرة، تريد الله والدار الآخرة. والحذر مما يسخطه ويوجب، أنا ما أدري لو أن قريت أنت يا شيخ ولا تعديت
من الصفحة هذه، أول صفحة فقط.
نكمل على طريقتنا هذه يا شيخ، ما عليه ولا تبي تقرأ؟
لا كيف بالعكس، طريقتك طيبة
على طريق. جزاك الله خير. يقول بعد ذلك المراد أنه يحافظ على مثل هذه الأمور كما قلنا، يتأهب دل، وأيضا يحذر حذرا عظيما ومن سخطه سبحانه وتعالى وغضبه جل وعلا. وما يوجب مقتضى سخطه وغضبه أنه يتوجب له دار إيش؟ البوار والعياذ بالله، وهي النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ثم قال والمحافظة على ذلك والإدامة على ذلك الأمر، أنه يعتني بالله ومراده والدار الآخرة، وكذلك يحذر حذرا عظيما. هنا الرجاء، وهذا هو ما يقال الخوف وإيش؟ والرجاء. الرجاء يرجو ما عند الله عز وجل ويخاف يعني سخطه سبحانه وتعالى وما يوجب البوار في الدار الآخرة. ثم يحافظ على هذا الأمر ويستمر عليه حياته كلها، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. نعم، في جميع شأنه وجميع أمره، في الغضب والرضا، في الفقر والغنى، في كل أحواله، في الصغر في الكبر، كل ذلك يحافظ عليه. ثم ذكر رحمه الله قال أحمده أبلغ حمد وأزكاه. بدأ الآن بالثناء على الله تبارك وتعالى بعد ذكر ما يوجب يعني هذا الأمر، وهو الحمد لله سبحانه وتعالى. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه. نعم، هذا الذي يستحقه منا سبحانه وتعالى على الدوام وعلى الاستدامة. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه طريقة مثل ما قلنا مقتبسة من يعني أدعية الاستفتاح وأحاديث الاستفتاح من النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة وغيرها. وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم، رجع للثناء على الله عز وجل، الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. لعل بعض الناس يقول يعني ليش قال سيدنا، أنا ما في مانع من كلمة السيد. نقول في باب التعبد ما جاء في ذكر الصلاة وغيرها نلتزم، وأما في غير المواضع لك أن تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، بل هو سيد الأولين والآخرين. لكن ما نجعلها، بعض الناس بالغ في هذا، حتى في باب التشهد يقول أشهد، ها يقول أشهد وأشهد أن سيدنا. لماذا؟ اللفظ الذي جاء فيه ها التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه لفظ إيش؟ فهذه نلتزم، يعني أما يجب الالتزام والتوقيف فيه فنلازمه ونلتزمه، وأما باب الإطلاق لا، لك أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدنا، فعلا هو سيدنا ولا شك، بل هو سيد الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وهكذا الأصل في جميع خطب الحاجة بعد الثناء على الله وبعد حمده سبحانه وتعالى وأداء حقه، يعني يثنون ويذكرون محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله وحبيبه وخليله. لا شك هذه كلها أوصاف ثابتة له عليه الصلاة والسلام، الهادي إلى صراط مستقيم، نعم يهدي الخلق جميعا، وجاء بالهداية للخلق جميعا إلى صراط الله تبارك وتعالى وحبله القويم، والداعي إلى دين قويم ولا شك. الدين الأقوم هو دين محمد وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. طيب دين الأنبياء اللي قبل أبدا، احنا مما نشهد به لجميع الأنبياء أنهم إيش؟ على دين واحد ولا لا؟ وقفتم ايش فيكم؟ ما تشهدون بهذه؟ نعم، من حق الأنبياء علينا أن نشهد أن دينهم واحد. إذن هل كل أديان الأنبياء؟ لا شك، لكن احنا عندنا الدين اليوم، يعني دين موسى، نعم ما جاء به موسى شيء، والدين الذي ينسب إلى موسى اليوم شيء آخر. التوراة التي جاء بها موسى شيء، والتوراة التي بين أيدينا اليوم هي نفسها؟ قطعا لا. الإنجيل الذي جاء به عيسى شيء، والموجود اليوم شيء آخر ولا لا؟ اسأل أي نصراني في الدنيا اليوم كم إنجيل عندكم وش يقول لك؟ إيش يقول لك؟ يقول لك أربعة. يقول إيش؟ عندنا أربعة. يجب على كل نصراني، هذا من حيث العموم، اللي هم الكاثوليك هذول كلهم البروتستانت، يؤمنون بأربعة أناجيل، ولا يجوز أن الواحد يأخذ إنجيل دون الثلاث، لا بد دائما، ما تطبع إلا الأربعة إيش؟ سواء إنجيل برنابا، إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل يوحنا، أربعة أناجيل. اسأل السؤال الثاني، قول عيسى يوم جاكم كم إنجيل عنده؟ يبي يقولك واحد. طب شلون الواحد صارت أربعة؟ واضح؟ إذن الأصل في إنجيل عيسى أنه شيء، ها وما آل الأمر إليه اللي هي الأناجيل التي بين أيدينا اليوم شيء، وهذه الأربعة بينها من الاختلاف ما الله عز وجل به عليم. مو بهذا وقته ولا كان ذكرنا بعض الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا. فالشاهد احنا يكفينا أنه عيسى جاء بإنجيل، واليوم النصارى كلهم يؤمنون بكم؟ بأربعة. لا وبشركم طلع الإنجيل الخامس من جماعة الأقباط اللي في مصر، طلعوا إنجيل برنابا هذا رقم خمسة، والآن يقولون قبل سنوات طلعوا الإنجيل السادس في أمريكا، في جماعة هناك نصارى في أمريكا ما هم على الأربعة أناجيل وعندهم إنجيل، وطن أظهروا طلعوا إنجيلهم، لأن الآن في حقوق الإنسان كما يزعمون، ولا كان في الأول من أعظم الجرم أنك تطلع غير هذه الأناجيل الأربعة، كان قديما يعدم بل يحرق فورا، اللي يطلع إنجيل غير الأربعة يحرق، لأنهم أرادوا إيش إنجاز هذه الأربعة وإمضاء هذه الأربعة. الشاهد وإلا فالأصل أن دين موسى ودين عيسى ودين الأديان كلها ها دين قويم ولا شك. لذلك مما نشهد به لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن دينهم واحد وأنهم كلهم جاءوا بالهدى والنور من الله تبارك وتعالى والحجة والبرهان على الخلق جميعا منه سبحانه وتعالى، وأنهم كلهم بلغوا وأدوا الأمانة ونصروا الأمة وجهدوا في الله حقا. هذه شهادة كل مسلم ها ومؤمن لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن حفظ الله هذا الدين وهذا القرآن بينما ترك الأديان الأخرى إلى أهلها وكلها إلى أهلها، فحصل التحريف والتبديل والتغيير. وإلا فأصل دين الأنبياء ها كلها نقول أنه دين قويم ولا شك، وقامت الحجة بجميع الأنبياء على الخلق والعباد في زمانهم. يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. يقول أما بعد، هكذا خطبة الحاجة، أما بعد فقد قال تعالى، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. يقول وهذا رحمه الله تصريح، يعني واضح، كلام جلي صريح واضح بأنهم خلقوا، إنما خلقوا لماذا؟ لعبادة الله تبارك وتعالى. يعني العلة من الخلق شنهي؟ العلة من خلق السماوات والأرض والجنة والنار والدنيا كلها شنهي؟ عبادة الله جل وعلا، عبادة الله تبارك وتعالى. طيب احنا عندنا وهذه واضحة جدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا علة الخلق إيش؟ العبادة. طيب عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيش العلة من بعثة النبي في الحديث هذا؟ قول ليش تسكتون؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما شنهي في اللغة العربية؟ إنما تأكيد وحصر، ها تأكيد لعلة البعث وحصر لعلة بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها أداة توكيد وحصر. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما هي علة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إتمام. طيب شلون هنا تقولون كم علة عندنا؟ صار عندنا علتان؟ لا، العلة واحدة. العلة واحدة، ها واحدة ولا ثنتين؟ أكيد ها ها. طيب وش كيف؟ كيف هنا نقول العبادة وهناك نقول إتمام مكارم الأخلاق؟ عموم وخصوص، عموم وخصوص. العموم الإتمام، تمام والكمال والجلال، الكمال تم أي كمل ما عاد فيه نقص في مكارم الأخلاق. طب والعبادة؟ العبادة من مكارم الأخلاق، العبادة من مكارم الأخلاق، لأن مكارم الأخلاق يا عبد الله منها ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، ومنها ما يتعلق بالخلق. إتمام مكارم الأخلاق مع الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، أن تؤمن به الإيمان الذي أراده في ربوبيته في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. إتمام مكارم الأخلاق مع الأنبياء اللي قلناه قبل شوي، إتمام مكارم الأنبياء مع كلها يا عبد الله، أركان الإيمان كلها مكارم للأخلاق، أركان الإسلام كلها مكارم، كلها عبادة كلها وأداء حقوق. لكن مكارم الأخلاق أوسع، في مكارم الأخلاق مع الوالدين ولا ما فيه؟ ما تدخل في العبادة. لكن يجب عليك نحو والديك أن تتم لهما مكارم الأخلاق بالبر، سمع، طاعة، خدمة. واضح. الجيران لهم مكارم أخلاق لا بد أن تتمها، واجب عليك، حق عليك. أركان الإيمان حق الله، وهذه كلها حقوق الخلق والعباد. يا عبد الله، الأنبياء لهم حق عليك، الملائكة لهم حق عليك، القرآن الكتب لها حق عليك، اليوم الآخر، القضاء والقدر، الإسلام، الصلاة، الصيام، كلها حقوق الله عز وجل تؤديها، إتمام مكارم الأخلاق مع الله في جميع أركان الإيمان والإسلام. ثم أوسع الدائرة، أوسع في إتمام مكارم الأخلاق، تتم مكارم الأخلاق مع والديك، مع زوجتك، مع زوجك، مع الأولاد، مع الأرحام، مع الأقارب، مع الجيران، مع الكفار، مع البهائم، مع الأشجار، ومع كل شيء. فإتمام مكارم الأخلاق أوسع من، والعبادة جزء من مكارم الأخلاق. فالأبد الباب واحد وبينهما عموم وخصوص. نعم. يقول: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم، أي واجب عليهم، واجب عليهم الاعتناء بما خلقوا له. أنت خلقت لعبادة الله يا عبد الله، أنت خلقت لإتمام مكارم الأخلاق جميعا مع الخلق ومع الرب تبارك وتعالى في أركان الإيمان، ها قلنا، وفي أركان الإسلام كلها. ثم يقول: والإعراض رجع رحمه الله، لأن المسألة هذه لا شك هو الذي يريدها، وهي العلة عنده، ومثل ما قلنا جعلها أول علامة بأنه زهدهم في ماذا؟ في هذه الدنيا. نعم، رحمة الله عليه رحمة واسعة تعتني بهذا الباب عناية عظيمة يا عبد الله مع الإعراض عن حظوظ الدنيا. يعني إياك أن تريد بعبادتك وأداء الحقوق التي عليك شيئا من الدنيا، إنما تريد بها وجه الله تبارك وتعالى. نعم. وإن استطعت يقول فأعرض، حافظ على هذه العلامة قدر الاستطاعة، لكن مثل ما قلنا الأمر لا شك ما هو يعني، لكن ولا تنسى نصيبك، لكن اجعل الدنيا مطية، هذا الذي يريده رحمة الله عليه. والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها، ذكر لك العلة، دار نفاد لا محل إخلاد، ما هو بمكان اللي تخلد فيه وتبقى فيه، وإنما هي تذهب وتفنى والعياذ بالله. ومركب عبور لا منزل حبور يا عبد الله، أبد، ما هو بمكان حق الفرح والسرور والأنس، هو لا، هذا معبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مش ذكر، قال: مثلي ومثل الدنيا، تحفظون الحديث، كمثل راكب استظل في ثم استظل في ظل الشجرة ثم بعدين راح. الدنيا كلها عنده مثل ظل الشجرة بالنسبة لهذا الراكب. هذا الراكب خلاص بيقعد بهالظل بهالمكان الطيب؟ لا، راح وتركها هكذا. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أزهد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع فصام، أي أنه ينقطع، لا اتصال ولا إطلاق ولا إدامة فيها ولا موطن دوام. فلهذا يقول: كان الأيقاظ من أهلها، رجع للتذكير ويذكر العلامات التي في الخلق والعباد، فابحث فيها في نفسك يا عبد الله، انظر بينك وبين نفسك، هل أنت من أهلها؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن نكون من أهلها. فلهذا يقول: كان الأيقاظ، وهو الفطن اليقظ اللي تنبه وعرف الأمور وعرف الواجب وعرف اللي عليه وعرف الذي له والذي عليه، كان الأيقاظ من أهلها، هم من؟ هم العباد الذين يشتغلون وهمهم الأول تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى، سواء فيما بينهم وبين الرب، وما بينهم وبين لأمر عبادة لله تبرش الوالدين، عبادة لله، عبادة لله، تحسن إلى الجيران وتحسن إلى المؤمنين والمسلمين، ما تروح تشتغل في أعراضهم يا عبد الله وتتكلم وتطعن فيهم في الليل وفي النهار. يقول كان الأيقاظ من أهلها يعني من أهل هذه الدنيا وهذه الدار هم العباد، وأعقل الناس فيها، هذه رتبة أعلى ولا شك، ها فرق بين اليقظ وبين إيش، ها اليقظ المنتبه، لكن الأعقل صاحب إيش، صاحب العقل الذي وضع كل شيء فيه في موضعه، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. قال الله تعالى، يجيب لك الدليل على الذي ذكره، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ هذا، هذه الدنيا كلها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم، الله أكبر، شوف الاغترار، هذا معناها أن الدنيا إيش، دار غرار لا شك، إذا فتحت ينغر فيها الإنسان ومن ثم يظن أنه قادر عليها كما حصل لقارون والعياذ بالله. يقول أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه هي، هذه حقيقة الدنيا. شايفين كيف رحمة الله عليه حريص على طالب العلم أن يتحلى بهذه الأخلاق وهذه المكارم. يقول والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل واستشهد بهذه الأبيات، نعم إن لله عبادا فطنا، الفطين الذهين العاقل الذي وضع الأمر في موضعه، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، مثل ما يقول علي بن أبي طالب أنه طلق إيش، يا دنيا غري غيري، يقول فقد طلقتك ثلاثة. نعم. يقول نظروا فيها، نظروا في حال الدنيا وحقيقتها ومآلها وغيرها، فلما علموا، وهذا هو الحق، هذا هو الحق بحسب الأدلة والأمور، أنها فعلا ليست لحي وطن، فلما أيقنوا من هذه الحقيقة في هذه الدنيا جعلوها لجة، اللجة البحر، أي جعلوا الدنيا هذه كلها بمثابة إيش، المعبر، البحر عندما تركبه. نعم. جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال في، الله أكبر، العمل الصالح لا شك هي السفينة، وهي سفينة نوح، وهي سبب النجاة، الأعمال الصالحة. يقول فإذا كان هذا حالها، أي ما وصفته لكم، وقد أحسن الوصف رحمه الله رحمة واسعة، وإذا كان هذا أيضا حالنا، حالنا نحن الخلق والعباد وما خلقنا له، والعلة من الخلق والسبب في الخلق ما قدمته من الأمور اللي ذكرها كما قلنا، إتمام المكارم وأداء العبادة لله، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار. وش تختار الآن؟ أنت الآن عرفت الطريق، عرفت وين الطريق إلى دار القرار وين الطريق إلى دار البوار والعياذ بالله، وش تختار؟ العاقل وش يختار؟ لا شك يختار الأفضل والأكمل والأعلى، إذا خيرت فتختار، تختار الأفضل ولا شك. ويسلك مسلك أولي النهى الذين أشار إليهم، والأبصار، نعم استعمل عقله، النهى العقل، أن يضع الشيء في موضعه، والأبصار يبصر بالأمور وعواقبها، ينظر دائما إلى العواقب، لا يستعجل النظر في مستعجلات الأمور وأحوالها، ويتأهب لما أشارت في القرار والبوار والعياذ بالله، يتأهب لذلك خوفا ورجاء، يرجو ذاك ويخاف ذاك، ويهتم لما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، الله أكبر، أصوب طريق شنهو بيقولها الآن، هذه تهيئة، يهيئ إيش الطلاب، يحفز الهمم، حفز الهمم، الآن عرفنا النتائج وعرفنا كل شيء، فيقول أقرب طريق للوصول إلى ذاك الذي ذكرنا، وأرشد ما يسلكه من المسالك، المسالك كثيرة، نعم، وشيء قال التأدب بما، الله أكبر، شايفين اللي هو وش بيقول لك؟ رياض الصالحين، واضحة، أسهل طريق، وأوضح طريق وأسلك طريق، ما هو؟ وأصوب طريق ما هو؟ رياض كتابه، يا شيخ، هو يشير إلى إلى كتابه. طبعا الأمر أعم، لكن هو انتقى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انتقى مما صح عن نبينا ما يكون سندا لهذا الذي ذكره في رياض الصالحين. فأنعم به وأكرم، والله رحمة الله عليه رحمة واسعة. التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. إذن الاعتناء برياض الصالحين، والله كان الشيخ عبد العزيز دائما يوصي بالاعتناء برياض الصالحين، حتى البعض يقولون اشتكوا قالوا يعني إن كان مثل خاص، لا شك أول ما يبدأ الإنسان، ولعل بعضكم يدركها الآن، وقد أدركناها وقد أدركناها، أن تتعلم وكذا وتجي البيت، طبعا البيت فيه الوالد وربما فيه الجد أيضا، ها، وتجي أنت بتنصح، كيف الكبير يقبل من ها؟ يقول لك أنت توك عرفت، أنت الآن جاي تبي تعلمنا، أي جاي أعلمك، طبعا أنا عرفت شيء أنت ما عرفته يا أبوي. لكن صعب النفوس، صعب أنها تتقبل من إيش، من الصغير، الكبير صعب أنه يتقبل. والله كانت نصيحة الشيخ كما ذكروا رحمة الله عليهم جميعا، قال اقرأ في البيت رياض الصالحين لا إله إلا الله، قال عودهم إذا فعلا تحضر وتسمع الدرس عند الشيخ، الشيخ كان دائما يقرأ في رياض الصالحين، بل والله ذكروا أنه كل من انتهى من رياض الصالحين قالوا ها إيش عقبه، قال نرجع رياض الصالحين، يرجع من الباب الأول على رياض الصالحين ويختمه هكذا دائما. فقال أبدأ تحضر وتروح للبيت وقل لهم تعالوا نقرأ يعني مع بعض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين تشرح لهم شوي كلمتين بسيطتين ضبطتها، لكن شرط أنك إيش تكون ضابطها، ما تروح تبوش، لا يا عبد الله، ها، تضبط الشرح وتشرح لهم، يوم اثنين شهر شهرين راح يقعدون الكبار، ها، يقول والله ما شاء الله ولدنا، ولدنا الآن صار يقرأ حديث النبي وشن هو وشرح لنا إياه، ومن ثم يسهل عليهم إيش قبول النصيحة إذا نصحت، وبيان الخطأ إذا بينت، والأمر بالمعروف إذا أمرت، والنهي عن ليه، وثقوا بك وبعلمك بعد هذه الدروس. وكان دائما يؤكد على رياض الصالحين أنه كتاب مبارك، يقول ها كتاب مبارك، الله يعني سبحانك عناية الشيخ يعلم الله، بل مشايخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله والله أيضا اعتنى بهذا الكتاب عناية عظيمة، بل وعزم على شرح وفعلا شرح الكتاب يعني واعتنى به عناية عظيمة، وكانوا دائما يثنون عليه وعلى الإمام النووي رحمة الله عليه. فلذلك نقول لا شك، فذكر هنا جملة عظيمة في هذا الكتاب يعلم الله أنها تصحح السلوك والأخلاق وتقوم العبادة وترغب بالعبادة وتزهد في الدنيا كما أراده رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهذا من حسن توفيق الله عز وجل لهذا الرجل في هذا المؤلف، بأن وفقه الله عز وجل إلى ما أراد وكان يصبو إليه رحمة الله عليه. ثم يقول وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ثم يقول وصح عن رسول الله أنه قال والله في عون العبد ما كان، يعني لابد من التعاون، لابد تأخذ من شيخك وتروح تبينه للطلاب، تروح تبينه للأهل في البيوت والأولاد هكذا. نعم، وصح عن رسول الله أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال من دل على خير هذا الذي يريده لك اقرأ في هذا الكتاب ومن ثم تنشر، كما ذكر الله عز وجل آمنوا إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وبعدين وبعدين تواصوا. لا بد بعد الإيمان والعلم والعمل لا بد أن توصي غيرك يا عبد الله، وتحرص على وصية الغير ونصيحة الغير. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا فضل الله عز وجل، وهذه بركة العلم والتعليم والتدريس والمناصحة. نعم، وأنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله، يعني في الجهاد، في أمر الجهاد. نعم، الهداية أولى من أنك تقاتل الناس وتقتل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الغنائم في الحروب والمعارك وغيرها. يعني لا تنشغل ولا تتطلع إلى الغنائم، وإنما تطلع إلى هداية الناس وإدخال الناس في دين الله أفواجا. فرأيت، هذه هي العلة. الآن يقول: نظرا لما ذكرت وما بينت وما فصلت، هذه بغيته، وهذا مراده من هذا الكتاب وهذا السفر العظيم رحمة الله عليه. يقول: فرأيت، يعني على هذا الذي تقدم كله، رأيت أن أجمع مختصرا، لأن الهمم ضعفت يا عبد الله. من اليوم يروح يقرأ كل كتب السنة يا شيخ؟ ها؟ من قرأ البخاري من أوله إلى آخره؟ يقول لك: لا، إذا بغيت شيء أروح إيش أدوره في البخاري في باب حقه، ولا لا؟ من قرأ مسند الإمام أحمد؟ من قرأ موطأ مالك؟ من يا عبد الله؟ الهمام قبل هذه الكتب كانت تقرأ من أولها إلى آخرها يا شيخ. اليوم لا، اليوم مشغولين بالمدارس، ها، تعلم إنجليزي ونتعلم شنو الفرنسي. يلق: فرأيت أن أجمع مختصرا، لا شك ضعفت الهمم، بل والله ماتت الهمم، فلا بد من الاختصار. هذا الاختصار في زمنهم، حنا شو نقول؟ لا بد من الاعتصار، ها، مطول موسع يهدي القلوب، ها. بعدين جاء زمن الاختصار، واليوم جاء زمن الاعتصار. نعتصر المختصرات، نعتصر ها المختصرات. وأيضا وين اللي يقرأ المعتصر فضلا عن من يقرأ المختصر؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة، الله يرحمه، مشتملا على ما يكون طريقا، هذا هو، هذه العلة اللي كان يدندن عليها من أول المقدمة، ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه، وهذا هو الأصل، الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب، وهذا هو الأصل لا شك. دائما أعظم ما يؤثر في القلوب والأبصار الترغيب والترهيب. إياك أن تشدد في باب الترغيب وتهمل الترهيب، كما حصل من قبل الوعيدية فيها. عندنا كل شيء في الأمة، الأمة كل شيء فيها، عندنا ناس أعملوا باب الترغيب وأهملوا باب الترهيب، وعندنا ناس أعملوا باب الترهيب سبحان الله، هذا موجود وهذا موجود، لكن الحل وين والحق وين؟ وسط بين طرفين. نعم، أبدا، عندنا الوعيدية وعندنا المرجئة، هكذا يتقابلون. الوعيدية أعملوا نصوص الترهيب والوعيد والنار والخوف، وأهملوا النصوص إيش اللي في الترغيب والجنة والوعب، هذا كله أهملوا والعياذ بالله. والمرجئة أعملوا هذه مالت الترغيب والجنة، وأهملوا باب إيش الترهيب كله والتخويف والعياذ بالله. لا، نجمع بين هذا وهذا، ولا شك دائما نقدم، مع أن الشيخ حتى يرغب طلاب العلم قدم الترغيب، وهناك أيضا قدم إيش باب الرجاء على باب الخوف، وهنا الآن يقدم لك باب الترغيب، شايفين مقصودة، لا تظن أنها جات كذا، لا والله. ليه؟ مع أن الأصل عندنا، الأصل عند أهل السنة أن نغلب جانب إيش الخوف والترهيب، نعم، ولكن عند لقاء الله نغلب جانب إيش الرجع والترغيب. طيب ليش الشيخ كل مكان هناك جاب إيش ها الرجع قبل الخوف، وهنا جاب الترغيب قبل الترهيب؟ لأنه يا عبد الله لكل مقام مقال. هنا المقام مقام شنو؟ بيرغب طالب العلم أن يعتني بهذا الرياض، فيجيب الترغيب قبل الترهيب، ويجيب الرجاء قبله، واضح؟ لكل مقام مقال ولا يبي يشحذ الهمم. يقول الهمم ضاعت، الناس اليوم ما تجي، فلذلك قدم يعني هذه الأمور رحمة الله عليه رحمة واسعة. جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع الله. فعلا يا شيخ، والله حاول فعلا واجتهد اجتهادا عظيما وقد وفقه الله. لا ما نقول على أنه ما لا لا، النقص حليف الإنسان ما في كلام، لكن وفق توفيقا عظيما. وأعظم دلالة على التوفيق كما ذكر علماؤنا جميعا انتشار هذا الكتاب ولا شك، وانتشار كتبه. نعم. وسائر أنواع آداب السالكين، أي الذين يسلكون الطريق إلى الله تبارك وتعالى، من أحاديث الزهد والزهد في الدنيا ورياضات النفوس، المجاهدة والاجتهاد وحمل النفوس، لأن النفس الأصل فيها شنو؟ أمارة بالسوء. لا تقول لا والله أنا لا لا لا، اتهم اتهم نفسك قبل غيرك، لكن المصيبة اليوم وشن هي؟ كل منا يزكي نفسه ويتهم يتهم غيره. ما في أشطر منا ولا في أقوى منا في نقد الآخرين. أما إذا جاء عند نفسه اللهم صل على محمد، وش يقول؟ يقول اللهم صل، يعني ما يبي يذكرها، يكون يقول اللهم صل على محمد، أسأل الله العافية. لا يا عبد الله، رياضات النفوس وتهذيب الأخلاق، وهذا هو والله الدين كله خلق يا عبد الله. العقائد خلق مع الله، أركان الإيمان خلق مع أصحاب هذه الأركان كما ذكر أهل العلم. أركان الإسلام أخلاق مع الله، ما هو عبادة. الصلاة لمن؟ هب لله. الصيام لمن؟ والزكاة لمن؟ كلها أخلاق مع الله، وثم مع الخلق والعباد. أبواب الدين ثلاثة يا عبد الله، العقائد والعبادات، هذه كلها خلق مع الله. ثم الباب الثالث الأخلاق والسلوك والمعاملات والبيع والشراء والحلال والحرام واللباس والثياب، هذه كلها خلق مع الخلق والعباد يا عبد الله، بدءا بالوالدين ثم الأقرب فالأقرب. نعم. وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب من الران والأدران وعلاجها أيضا، يجيب لك العلاج رحمه الله والله في ثنايا الكتاب، هكذا طهارات للقلوب وعلاجات للقلوب المريضة، وصيانة الجوارح. صيانة الجوارح من إيش؟ من معصية الله تبارك وتعالى، يخوفك من المعاصي كلها، وإزالة اعوجاجها، لأن الأصل فيها الاعوجاج وعدم الاستقامة، وغير ذلك من مقاصد العارفين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. ثم يقول رحمه الله، يبي يطمنك، يبي إيش؟ يبي يطمنك يا طالب العلم. أي نعم، لا تقول لا والله هذا الكتاب لا، أنا برجع للبخاري ومسلم ومسند أحمد. راح تكل وتمل وتترك، خلك على رياض، ابدأ به وبعدين إن شاء الله تدخل إذا وفقك الله وانتهيت من الرياض تدخل في الكتب إيش المطولة. يقول وألتزم فيه، هذا التزام، ألا أذكر إلا حديثا صحيح، وهذا من نصحه، هذا من نصحه لا شك، ما يعتمد على الأحاديث الضعيفة اللي تحرك القلوب والمشاعر، لكنها فترة، وإذا حركت أيضا تحركها إيش بعوجات، كما يفعل الصوفية والمنحرفون جميعا الآن، عندهم يعني ما في أشطر منهم وأكثر منهم في تحريك إيش العواطف. لا لا، يقول الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، العواطف مآلها عواصف والعياذ بالله، إذا ما أحكمت بالشرع هذه العواطف كلها تصير إلى إيش؟ إلى العواصف، نسأل الله العافية. يقول إلا حديثا صحيحا من الواضحات، الله أكبر، لله دره رحمة الله عليه، مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، حتى يطمنك، هذا كله من باب إيش؟ اطمئن إلى كل ما في الرياض، أذكرك الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن حتى أربط لك بين مقاصد النبوة ومعاني كلمات النبوة وآيات القرآن الكريم، أربط لك بينها حتى تطمئن طمأنينة عظيمة أنه ما ذكر شيئا مخالفا لكتاب الله من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط من ألفاظ وغيرها ومعاني أو شرح معنى خفيا خفيا بنفائس من التنبيهات، معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر الحديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري، وصارت في الأمة كلها كل الناس بعد ذلك إذا قال البخاري مسلم مش يقولون متفق عليه. نعم. ثم يقول بعد ما بين لك وطمنها وأعطاك الطمأنينة على ما في كتابه، الآن إيش عنده؟ رجع عنده، ما يحق له ولا ما يحق له؟ إلا والله يحق له ستة، يحق له وعشرة يا شيخ، حتى الستة شوي عليه. يقول وأرجو أن تم هذا الكتاب، وقد أتمه الله عز وجل. هذا الرجاء من الله عز وجل، الرجاء الأول ممن؟ من الله جل وعلا أن يتم له هذا المقصد، وقد أتم الله عز وجل له مراده. إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات. الله أكبر، ها؟ هذا رجاؤه من الله عز وجل في من يقرأ الكتاب. إذن يشملك هذا الرجاء ويشملك هذا الدعاء إن قرأت الكتاب يا عبد الله، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. الله أكبر، يرجو يدعو الله عز وجل أن هذا الكتاب اللي أنت قرأته يا طالب العلم يكون حاجزا بينك وبين القبائح في الأخلاق والسلوك والمهلكات في العواقب عند الله تبارك وتعالى. نعم. وأنا سائل، الآن الرجاء لمن؟ لك أنت يا عبد الله. وشوف سماك أخا يا شيخ، لا والله يا شيخ أنت الشيخ وأنت العالم، وإحنا إحنا الطلاب الذي جعل الله عز وجل في أعناقنا حقا له رحمة الله عليه. يقول وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه، ولوالديه ومشايخه وسائر أحبابه والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. وهذه لا تغفلوا عنها يا أخوان، يعني اجعل نصيبا في دعائك لعامة أهل الإسلام. هذه وصية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أهل العلم. شايفين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا دعوت لعموم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سبحان الله، على عددهم يكتب الله لك الحسنات. كم مسلم على وجه الأرض؟ لو حنا من الطمع ولا والله نطمع، نطمع ولا ما نطمع؟ هل نطمع؟ ندعو للإحياء والأموات حتى العدد يكون إيش أكثر، لأن يا عبد الله الحسنات على عددهم. فاجعل دائما هذا في نصيبك، لا تغفل عنها النصيب هذا. والله بعدد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات يكتب الله عز وجل لك الحسنات. تبخل على نفسك والله، لا ما يأخذ منك كم، ثواني، أقل من دقيقة، أقل من دقيقة. نعم. فندعو للمسلمين وكما حرص، كما حرص رحمه الله، قال والمسلمين والمسلمات، لكن مثل ما قالوا بعض مشايخنا استثنوا، خاصة إذا ذكرت المسلمين لأن قد يدخل فيهم من ليس، إذا اليوم العلماء تشبه بهم من ليس منهم، والفقهاء تشبه بهم من ليس منهم، فأيضا المسلمين قد يدخل بعض أهل البدع والأهواء والرافضة وغيرهم والشيعة، فلك أن تستثني. والله ما يستحقون ندعي لهم، يستحقون؟ لا والله، ما يلعنون أبا بكر وعمر وحنا ندخلهم؟ لا والله نطلعهم، فاستثنى. والاستثناء كيف يكون؟ يقولونها بعض الأئمة كثير في الخطب، ممكن تسمعونها: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك ولنبيك. حط لها وحدة ثالثة، حط لها وحدة ثالثة، أم بغيت ما بغيت كيفك. هذه بعض وصية بعض مشايخنا، قال نحط لها وحدة ثالثة، قيد ثالث. القيد الأول أنهم شهدوا لله بالوحدانية، والقيد الثاني أنهم شهدوا لمحمد بالنبوة والرسالة، ما هو معبود أبدا، لا غلو ولا جفا. والقيد الثالث الذين شهدوا لجميع أصحاب نبينا بالولاية، كل الصحابة. وحنا عقب مع الأيام عقب مشايخنا أضفنا وحدة رابعة إذا تبي على راحتك: وشهدوا لأبي بكر وعمر وعثمان ثم علي، بالإمامة والخلافة والولاية والولاية، حتى نطلعهم كلهم وين؟ خلف الأبواب يا شيخ. نسأل الله أن يعني يكفينا شرهم، شرهم اليوم والله عظيم. نعم. قال: والمسلمين والمسلمات وعلى الله الكريم اعتمادي، الله يرحمه، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، يعني لا حول مني ولا قوة، وإنما الأمر كله بتوفيق الله تبارك وتعالى. اليوم بعض الناس يكتب له كلمة ولا شيء في بعض الرسائل، يقول لك استفيد من هذه، هذه ترى ما تلقاها عند غيري. يا الله، ما شاء الله، يقول هذه الفائدة اللي كتبت لك إياها لن تجدها في مكان. نسأل الله العافية يا أخوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز الحكيم. نسأل الله أن يتولاه بالرحمة، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحشرنا وإياكم معهم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. يقول شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله، مثل ما قلنا، والله اعتنى بالكتاب عناية عظيمة وشرح الكتاب كله رحمة الله عليه. يقول في مقدمته على الشرح بعد الثناء على مقدمة، أثنى كثيرا على هذه المقدمة التي يعني قرأناها للإمام النووي رحمة الله عليه، وبعد الثناء يقول شيخنا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول: وهو كتاب جيد، الله أكبر، لا شك، كتاب نافع للقلوب وللأعمال الظاهرة والمتعلقة بالجوارح. القلب ينتفع وأيضا الجوارح تنتفع ظاهرا وباطنا، لذلك ينبغي أن يعتنى بهذا الكتاب. يقول: وقد طلب رحمه الله أيضا، هذا شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله يوصيكم بوصية ويطلب منكم طلبا، طلب رحمه الله ممن انتفع به، يعني يشير إلى الإمام النووي، يقول لك أن الإمام النووي قد طلب ممن انتفع بهذا الكتاب أن يدعو له ولوالديه ولسائر المسلمين. يقول رحمه الله، شوف كيف الاستجابة: فنسأل الله أن يغفر له ولوالديه ولسائر المسلمين، وأن يجمعنا وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته، إنه جواد كريم. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. وأن يوفقنا لإتمامه، إتمام الشرح، وأن ينفعنا به. شوفوا التواضع يا أخوان بين أهل الله، شايفين؟ وهذا يجي يقول لك إيش، نبي نحرق كتب النووي، نبي نحرق، يقول إيش كتب الشيخ ابن عثيمين، وش يقول؟ يقول: نسأل الله أن ينفعنا به، وأن يغفر لمؤلفه، وأن يجزيه عن المسلمين خيرا، والله الموفق. هذا كلام شيخنا. فنقول رحم الله مشايخنا جميعا وعلماءنا جميعا، وكل من أحسن إلينا، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم جميعا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم جميعا تحت لواء نبينا بهم مع إخوانه الأنبياء والصحابة الكرام في دار كرامته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. في وقت
والله في حديث واحد،
يلا بسم الله بسم الله، خلنا ندخل. ها مستعدون بعد هالمقدمات كلها؟ مستعد. ها نعم بسم الله، خلنا ندخل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين.
لا أنا نقف خلي الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. كما يظهر وكما هو واضح، قدم هذا الباب رحمه الله لأهميته ولا شك. بدأ كتابه كله بهذا الباب العظيم، والأبواب في هذا الكتاب العظيم والسفر الجليل تقارب المئتين. الأبواب اللي ذكرها وجعلها يعني متنوعة تشمل ما يتعلق بالقلوب وما يتعلق بالجوارح وما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالعقائد والأخلاق والسلوك والمعاملات كلها، وجملة الأبواب تقارب المئتين بابا. وكلها في الأقوال والأحوال والأعمال والأخلاق والسلوك، كل الأبواب. ومعلوم عند أهل العلم وعند أهل العقل أيضا، حتى العقلاء يتفقون معنا في هذا الباب، افتقار الأعمال إلى النيات. يعني ما في إنسان يعمل عملا، حتى عند العقلاء خل المسلمين وخل أهل الإسلام وأهل العلم، إذا سوى عمل من الأعمال بل لا يقدم على عمل إلا وله فيه مقصد ونية. هذه هي النية. أما اللي يتصرف تصرفات ويسوي أشياء وما هو بعارف ليش، شو يسمونه هذا؟ ما هو صح. فالأعمال كل الأبواب جلها مثل ما قلنا في الأقوال، ماذا تقول، ماذا تذكر، في الأحوال كيف يكون حالك، في هذا المقام، في هذا المقام، في هذا الظرف، في هذا الظرف، كل الأبواب. في الأعمال، في الصباح ماذا تقول، في الدخول ماذا تقول، في الخروج ماذا تقول، في الأشياء كلها كلها. والأعمال والأخلاق كيف تتخلق مع الخلق، مع الله، مع كل كلها، والسلوك كله. وكل هذه الأمور لا شك أقول عند العقلاء فضلا عن العلماء، تفتقر الأعمال دائما إلى النيات ولا شك، حتى لا تكون عناء، لأن العمل اللي مالك وراه مقصد معناها فقط مجرد إيش، تعب ونصب وعناء والعياذ بالله، بل ربما عبث وتعب ومشقة. ولذلك النيات هي الأصل بل تسبق الأعمال. وأيضا النيات كذلك تفتقر إلى الإخلاص. الله أكبر. يعني يمكن الناس عندهم نية ها، ولكن ليست خالصة لله. بنية إيش؟ نية مثل صاحب الهجرة، حديثكم الأول اللي فيه ها، هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فعنده نية، لكن هل نية تقال؟ لا، ما هي خالصة. فكما أن الأعمال تفتقر إلى النيات، كذا النيات تفتقر إلى الإخلاص. شايفين الباب كيف جميل لله دره؟ قال باب الإخلاص وإحضار. ما يكفي إحضار النية، إحضار النية عند العقلاء. نعم العقلاء، المهم نية، حتى لو كانت دنيا هذا العقل يفرضه، العقل يفرض أنه فيه نية من هذا العمل، لكن احنا عندنا لا، أمر زائد على مجرد النية. لا بد أن النية تكون خالصة لمن؟ لله والدار الآخرة كما أشار رحمه الله. فأقول وكذلك النيات تفتقر إلى الإخلاص، حتى لا تكون مثل ما قلنا، الأعمال تفتقر إلى النيات حتى ما تكون عبث وعنى وتعب ومشقة، والنيات تفتقر إلى الإخلاص حتى لا تكون في الآخرة هباء منثورا. لأنك حتى لو عملت طاعة عبادة بلا إخلاص فإنها في الآخرة هباء. وقدمنا إلى ما عملوا إيش؟ ها وش يقول الله عز وجل؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. يعني العمل عمل ولا لعب؟ عمل يا شيخ. يقول عبد الله بن عباس يأتون يوم القيامة بأعمال كالجبال، أعمال جليلة عظيمة كثيرة، ولكن هذه الأعمال يجعلها الله هباء لا وزن لها. ليه؟ عنده نية ولا ما عنده؟ عنده نية، لكن النية كانت غير خالصة. فلذلك نقول وكذلك النيات تفتقر إلى الإخلاص حتى لا تكون هباء منثورا، ولينال بها الكرامة وحسن العاقبة. النية يا عبد الله لا شك محلها القلب وليس اللسان، مثل ما قلنا حتى عند العقلاء ما قام إلا أنه عنده إيش؟ باعث. هذا الباعث محله وين؟ محله القلب، لأن القلب هو اللي يحرك الجوارح كلها لتحقيق ما يصبو إليه. فالنية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال. فمن نطق بالنية عند إرادة الصلاة وغيره كان لا شك مبتدعا مخالفا للسنة. فاحذر يا عبد الله، احذر. نسمع أحيانا بعض الناس وش يقول؟ لو وقف بالصف جاء قال كذا، ها مستعد تقول بطير الآن، لكن قبل يطير وش يقول؟ يقول نويت أن أصلي. الله أكبر، وش دخلك المسجد؟ ها وش طلعك من بيتك؟ ها هذيك نويت، نويت وانت وين؟ وانت وين؟ وانت هناك. ها وش وداك تتوضأ؟ وش وداك كذا؟ وش جابك كذا؟ لا ما في، إياك أن تتلفظ. لا محلها القلب الحمد لله. نعم استحضارها أمر مطلوب جدا. نعم والإخلاص هو الخلوص من جميع المقاصد وجميع الغايات التي يتعلق بها الأصل العقلاء جميعا في جميع أمورهم وأحوالهم وشؤونهم وأعمالهم. فأنت تخلص هذه النية وهذا المقصد أن يكون خالصا لمن؟ لله والدار، كما أشار إليها في لا تنسى كلمة النووي رحمه الله في الأول. نعم وهذا الخلوص شرط في قبول هذا العمل عند الله. ممكن تأخذ ثمرتها في الدنيا، لكن أنت أيضا تقصد أنها تقبل وين؟ عند الله، وتنال بها الكرامة والدار الآخرة. فهذه لا بد من أن تكون خالصة لله، وهذا هو الشرط. لذلك نقول هذا شرط من شروط قبول الأعمال. كم شرط عندنا في قبول الأعمال؟ ها عندنا ها ثلاثة، ها زيدوا يلا، قالوا ثلاثة، كم؟ مو شرطين، قولوا شرطان. لا شك الثالث، وين راعي الثلاث الحين؟ ما هو بيقول شنو هي الثلاث؟ اي والاخلاص أه؟ طيب النية قلتها وإخلاص النية متابعة الرسول ثنتين والثالثة شنو؟ احنا نبي الثالثة. ها؟ لا لا النية تبي تروح عند نيتهم الدنيا؟ لا احنا عندنا النية لابد أن تكون مثل ما قلنا العمل لابد فيه من النية والنية لابد فيه من الإخلاص. إذن دائما عندنا إخلاص النية هذا الشرط. ها هذا إيش الشرط؟ فالشرط الأول إخلاص النية لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يكون العمل صحيحا صوابا. وكيف يكون صحيح صواب؟ موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأقوال ها والأفعال، ولا لا؟ إن جاء شيء بعدد معين فنلتزم العدد المعين، وقت معين نلتزم الوقت المعين، ما نغير أبدا لا الأوقات ولا الأعداد ولا الأحوال ولا الارتباطات ولا غيرها، التزام بما جاء عن نبينا. لذلك بعض أهل العلم يشير يقولون أنه الشرط الأول هو حق الله، والشرط هو كله حق الله، والشرط الثاني يقولون حق من؟ هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يقولون الشرط الأول شرط في الباطن لأنه محله وين، والشرط الثاني أمر ظاهر، أمر ظاهر وذاك باطن. يعني شنو الباطن وش الباطن وش الظاهر وش الباطن؟ الباطن معناها لا سبيل لك إليه إلى معرفته، أنت ما تعرف. لذلك لا نحكم على أحد بماذا من حيث النية يا شيخ، لأنه ما نعرف النية، النية ما يعرفها إلا صاحبها ومن والرب تبارك وتعالى لا إله إلا هو، غير هذا ما يعرف النية يا شيخ إلا إذا هو أعلن وصرح، هذا موضوع ثاني. لكن أنت لك الحكم وين؟ على الظاهر. رجع الكلام اللي قلناه في أول الكلمة قبل ما بدأنا بعد العصر، الأوصاف هذه أنت ما لا سبيل لك إلى معرفتها، أنت حكمك عليه وصفك اللي تشوف فعله وقوله هل موافق أم ليس موافقا لفعل النبي وقول النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه أوصاف لا شك، فنصف فعله وقوله وعبادته وذكره وغيره هل موافق ولا مخالف لما كان عليه النبي محمد والصحابة رضي الله تعالى عنه. وسبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في الصدور، لذلك هذا الأمر يجب أن ينقطع. إياك أن تجزم أو أن تحكم على أحد بأنه نيت فاسدة، لا تتكلم في النيات والمقاصد، اجعل همك كله في باب الأوصاف، فتذكر فعله وقوله وعبادته وأذكاره هل وافقت أم خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر جاء الوقت الأذان، يلا غدا إن شاء الله نكمل، نبدأ بالحديث إن شاء الله، لعلنا نمر على الآيات مرورا سريعا ثم نبدأ بحديث النبي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.